الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، وقاكم الله الفتن. إن من شأن هؤلاء الزنادقة المتسترين بما يخالف الإسلام وأصوله، إن من شأنهم إنكار الثوابت والطعن فيها، زاعمين على نفس الأصل الذي أوضحناه أنها ليست بثوابت. فتجد دائما في كلامهم أنهم يشككون المسلمين في أمور معلومة بالاضطرار لدى الصغير والكبير، وتجد أنهم يتكلمون في أمور قد حفظها الصغار قبل الكبار، زاعمين أن هذا هو التجديد والتطوير والتخلي عن الأفكار المتخلفة بزعمهم. ولأن قضية الطعن في الثوابت شديدة، ولأنه لا يستطيع واحد منهم أن يقول هو يطعن في الثوابت، فإنه يقول بلسانه: نعم، هناك ثوابت للإسلام، ولكن ما هي الثوابت عنده؟ قال: ذلكم السمين المترهل المتزي بزي البشكاتب، ثوابت الإسلام هي أركانه الخمسة فقط. ثوابت الإسلام هي الأركان الخمسة فقط. يعني إذا تكلم هذا المشار إليه على الصحابة رضي الله عنهم وطعن فيهم وأسقط عدالتهم، وأتى من ينكر عليه ويقول له: إنك تهدم الثوابت، قال له: لا، ليس هذا من الثوابت، وإنما الثوابت الأركان الخمسة. فمتى يحصل تغيير الثوابت عند ذلكم السمين؟ إذا غيرنا ركعات الصلاة، إذا غيرنا كيفية الصيام، إذا قلنا مثلا نصوم بالليل ونفطر بالنهار، إذا كان الحج مثلا إلى غير الكعبة، هكذا يصير تغيير الثوابت. لكن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وإسقاط عدالتهم والتطرق إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الثوابت، أعني ليس طعنا في الثوابت. طيب، لابد أن نستحضر أيها المسلمون ما قلناه آنفا من ضرورة الاتباع لأوامر الشرع، ومن ضرورة التعامل على أننا عبيد ننتظر الأمر والبيان من إلهنا وخالقنا سبحانه وتعالى، وأن هذا البيان لا يمكن أن يتناقض مع العقل، لابد أن نستحضر هذين الأمرين، لا يجوز أن نفرق بينهما أبدا. إذا تكلمنا أيها المسلمون على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، فلسنا نتكلم في مجرد أمر عاطفي، يعني ليست المسألة عندنا مجرد محبة وتعظيم وغيرة على الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم أهل لذلك ولا شك، لكن كما يقول ذلكم السمين لسنا نصير الأمر شخصيا بحتا، ولا مجاملة بحتة، ولا إنزالا للصحابة رضي الله عنهم في منزلة الأنبياء المعصومين، لكن نحن في الحقيقة ننطلق من قاعدة العبودية التي استقبلت أمرا من الإله الخالق تبارك وتعالى، وهو الأمر بتعظيم الصحابة. لابد أن نعتبر بهذا جيدا. فإلى هنا وخالقنا سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك، وهو الذي عدل الصحابة، زكاهم، أثنى عليهم، فهل يتشكك أحد في أن الله تعالى هو خالقنا وأنه هو إلهنا؟ الجواب لا. هل يتشكك ذلكم السمين؟ نفترض أنه ليس هناك تشكك. طيب، إذا أمر الإله الحق الخالق الحق بأمر، أليس يكون حقا؟ الجواب عند ذلكم السمين فيما نفترض أنه حق. طيب، لو أننا طعنا في عدالة الصحابة وأسقطناهم، ألا يكون ذلك تكذيبا للنص القرآني المتواتر المعلوم بالضرورة؟ لن نكلمه في إجماع لأنه لن يعترف بالإجماعات، لكن نكلمه في القرآن إن كان يؤمن بالقرآن حقا. أليس القرآن قد عدل الصحابة؟ أليس الله تعالى قد أثنى عليهم؟ ألم يكن الله تعالى عالما بما سيحصل من الفتن بين الصحابة؟ لابد أن يكون الجواب بلى. فإذا أتيت أيها السمين أو من كان على شاكلتك تقدح في عدالة الصحابة وتسقطهم، أليس ذلك يعد طعنا في النص القرآني وتكذيبا له؟ عرفتم الحقيقة أيها المسلمون؟ لسنا نتجنى على أحد، وليس بيننا وبين هؤلاء أمور شخصية أو حسابات نفسية أو مصالح سياسية، لسنا نتكلم من هذا المنطلق، لكننا نتكلم تحذيرا وتبصيرا لعباد الله تعالى من هذه الأفواه المنتنة التي تظهر نتنها وخبثها وحقيقة ما تكنه صدورها من الطعن في دين الله تعالى وهدمه. فهذا أمر أيها المسلمون، أن الطعن في عدالة الصحابة تكذيب لله تعالى، تكذيب للقرآن، رمي لله تعالى بالنقص. وهناك أمر آخر، هذا الدين، دين الإسلام، هذه الأركان الخمسة التي يزعم السمين أنها هي فقط ثوابت الإسلام، من الذي بلغك إياها أيها السمين؟ كيف عرفت أن من دين الإسلام كذا وكذا وكذا الأركان الخمسة؟ كيف عرفت هذا؟ من الذي أوصله لك؟ هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعت منه شيئا؟ هل كنت حيا في حياته؟ الجواب لا. فمن الذي نقل إليك هذه الأركان؟ الذين كانوا أحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الصحابة على وجه الخصوص. فالصحابة هم الذين بلغوا إلينا هذا الدين، نقلوه إلى أتباعهم وأتباعهم إلى أتباعهم حتى وصل الدين إليك أيها السمين. فلو أنك طعنت أيها السمين في عدالة الصحابة لسقطت الأركان الخمسة التي تدعي أنها ثوابت الإسلام، لسقط الدين كله بغمته، لا يبقى منه شيء، لا أركان ولا غير أركان. لماذا أيها المسلمون؟ لأن نقل الفاسق هل يؤخذ به؟ لو جاءنا رجل فاسق ليس بصالح ليس بعدل ونقل إلينا خبرا، أي خبر في أمور الدنيا، قال لك إن فلانا لقي فلانا وقال له كذا، هل تصدقه؟ هل تأخذ بكلامه؟ فكيف في أمور الدين؟ فنقل أمور الدين ونقل أحكام الإسلام لو كان بواسطة الفاسقين لما كان لنا ثقة في الدين من أوله إلى آخره. عرفتم المسألة أيها المسلمون؟ عرفتم أن المسألة ليست مجرد مجاملة للصحابة أو غيرة على الصحابة أو محبة للصحابة، الأمر أعظم من ذلك بكثير. نعم نحب الصحابة ونغار عليهم ونذب عن أعراضهم، لكن هناك أمر أعظم من هذا وأجل، وهو أمر الله تعالى بتعظيمهم وتعديله لهم وأمره باتباعهم واقتفاء أثرهم. ثم إن الصحابة هم حملة الدين ونقلته، فلو كان حملة الدين فساقا لضاع الدين. عرفنا هذا أيها المسلمون. فعندما يأتي ذلكم السمين ويقول بكلامه المتراهل كالعادة إن التاريخ مزور وإن الحقيقة أن الصحابة قتل بعضهم بعضا على السلطة والحكم، نسأل سؤالا للعامي العادي: القتال على الحكم، القتال على السلطة، إذا كنا نتقاتل على ملك ويسفك بعضنا دماء بعض على الملك، هل هذا شيء جيد؟ هذا فسق، هذا فجور، بل هو من أعظم الفجور، لأنه أدى إلى سفك الدماء وناهيك بالدماء. حرمة الدماء عظيمة في الشرع والعقل والفطرة، لا خلاف في ذلك. فإذا أدى الحرص على الملك والتنافس عليه إلى سفك الدماء فإن الأمر في غاية الشدة. فلو كان الصحابة قد تقاتلوا على الملك وسفك بعضهم دماء بعض على الملك، فأي فسق بعد هذا؟ أي طعن في العدالة بعد هذا؟ فهل نستطيع إذا أتانا حديث، انتبهوا هنا جيدا، إذا أتانا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل صحابي من الصحابة، هل نستطيع أن نثق في هذا الحديث؟ كيف والصحابة قد قتل بعضهم بعضا على الملك؟ فليسوا بعدول وليسوا بأبرار، فلا نقبل منهم نقلا ولا شيئا. عرفتم المراد؟ عرفتم أن المراد هو إسقاط سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتضيع الدين، وهذا هو المتوافق مع العقل. دائما نقول ونكرر حتى نبين لهؤلاء الأغبياء، هم الأغبياء على الحقيقة، لا أهل الشريعة، لا أهل السنة، نقول لهؤلاء الأغبياء: كل ما يدعو إليه دين الله تعالى وكل ما يدعو إليه أهل السنة فليس فيه مناقضة للعقل أبدا، هذا هو الموافق للعقل. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الإله الحق، ولا يجوز على الإله الحق عقلا أن يأمر بباطل، ولا يجوز على الإله الحق عقلا أن يكون جاهلا. لو أن الله تعالى عدل الصحابة مع الفسق المزعوم الذي وقع منهم فلا يخلو، إما أن الله تعالى كان جاهلا عياذا بالله من ذلك، لم يكن عالما بما سيحدث بين الصحابة، وإما أن الله جامل الصحابة، وهذا وذاك نقص يحيله العقل على الله. وهذا الدين هو الدين الحق، هو الدين الموافق للعقل، فهل يستقيم في العقل أن يكون نقلة هذا الدين فساقا؟ فأعملوا عقولكم أيها المسلمون، نعم استجيبوا لدعوة هؤلاء، أعملوا عقولكم، ولكن أعملوا عقولكم إعمالا صحيحا، أعملوا عقولكم بعيدا عن سطوة الفتن والشبهات وأز الشياطين. ثم إننا نتوقف هنا عند أمر آخر، إن ذلكم السمين وحزبة يطعنون في البخاري ويقولون: هذا الذي تقدسونه وهذا الكتاب الذي تعظمونه ليس كما تقولون ولا كما تعتقدون. طيب انتبه الآن معي، الذي يتكلم في كتاب جمع أعلى معايير الصحة في النقل وفي المقابل يعتمد روايات باطلة من جهة النقل، الروايات يا إخواني، وهذا تكلمنا فيه من قديم، من شاء رجع إلى الخطب، الروايات التي فيها طعن في عدالة الصحابة وأن فلانا خدع فلانا أو ما أشبه ذلك، كلها روايات مكذوبة نقلا، ليس لأننا نقول هذا، ولكن لأن العلم هو الذي يقول هذا، علم الحديث، علم الجرح والتعديل هو الذي يقول هذا، كلها روايات باطلة ساقطة. وعندما يقول السمين إن ذلك موجود في كتب التاريخ، فليس كل ما يوجد في كتب التاريخ صحيحا من جهة النقل، لأن كتب التاريخ أيها المسلمون في شرطها وفي منهجها لم تعتمد الصحة، وإنما هي مجرد نقل لأخبار، حدث كذا حدث كذا قيل كذا. هل هذا الذي حدث صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس هذا من شأن الإخباري، ليس هذا من شرط هذه الكتب. فانتبهوا الآن مرة أخرى، الذي يطعن في صحيح البخاري الذي جمع أعلى معايير الصحة في النقل باتفاق أهل التخصص، وفي المقابل يعتمد الروايات الباطلة والمكذوبة مع ما تؤدي إليه، يعني هذه الروايات الباطلة المكذوبة في حق الصحابة رضي الله عنهم ليست مجرد أخبار مجردة، بل سينبني عليها عمل، وهو الطعن في عدالة الصحابة. فشخص يطعن في الصحيح يترك الصحيح ويأخذ الكذب، على أي شيء ينطوي وماذا يريد؟ القرينة محكمة هنا، فانتبه، القرينة محكمة هنا، وهذه الكلمة نقولها لطلبة العلم وأهل التخصص وسيفهمون المراد إن شاء الله تعالى. القرينة محكمة هنا، هذا أمر واضح بين لا التباس فيه. أخيرا، لم يقف ذلكم السمين على مجرد اعتماد تلك الأخبار الواهية المكذوبة في حق الصحابة رضي الله عنهم، بل إنه تجرأ على ما هو معلوم بالضرورة لدى صغار المسلمين في حق خليفة راشد جليل، وهو عمر رضي الله عنه. عندما نقول للصبيان أيها المسلمون، عندما نقول للصبيان المسلمين ماذا تعرفون عن عمر رضي الله عنه، فإنهم لعلهم يقولون كلمتين مشهورتين: العدالة والشدة. العدالة أعني بها هنا إقامة العدل، أنه كان عادلا في حكمه، وأنه كان شديدا قويا في دين الله تعالى. طيب، الذي يعرفه المسلمون صغارهم وكبارهم أن عمر رضي الله عنه مثال يحتذى به أم لا، نموذج يقتدى به أم لا؟ ولا أريد أن أطيل حتى لا أطيل عليكم، لكن هذا أمر مستقر لدينا جميعا، معلوم ما كان في خلافة عمر بالذات، عمر على وجه الخصوص رضي الله عنه وأرضاه، معلوم ما كان في هذه الخلافة من التمكين والعزة والنصرة للإسلام داخليا وخارجيا، داخليا في داخل الدولة الإسلامية وبين الرعايا المسلمين والأفراد المسلمين، وخارجيا على مستوى الدول التي كانت موجودة آنذاك. فإذا جاء ذلكم السمين قائلا بترهله وفظاظته إن عمر رضي الله عنه مش هو المثال اللي احنا نحتذي به، ومش هو ده النموذج اللي احنا نسعى إليه، وما نعايز ايه تاني؟ نجيب لك مين تاني بعد عمر رضي الله عنه؟ ماذا تريد أيها الرجل؟ ماذا تريد من الإسلام؟ ماذا تريد من هذا الكلام الذي تقوله؟ عمر رضي الله عنه مثال لا يحتذى به. نعم، نقول ويقول كل عاقل: ليس الصحابة معصومين. نفرق أيها المسلمون بين عدالة الصحابة وعصمة الصحابة. عندما نتكلم على الصحابة نقول عدالة ولا نقول عصمة. الصحابة ليسوا معصومين، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ليست لأحد من الناس بعده صلوات الله وسلامه عليه. فكل من دون النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ، يؤخذ من قوله ويترك. لكن خطأ الصحابة ما هو؟ ليس مجاملة لهم، ولكن هو ما يقوله كل عاقل منصف، تجرد من الأهواء والضلالات والطعن في دين الله والبغض له، والله إن البغض ليبدو من أفواههم، الذي يقوله كل عاقل إن خطأ هؤلاء الصحابة هو من قبيل الخطأ الاجتهادي، وهو من قبيل الخطأ المغفور بإذن الله تعالى. ألسنا نخطئ؟ ألسنا يقع منا بعض المخالفات، بعض كذا بعض كذا؟ الصحابة ليسوا بمعصومين، لكن الله تعالى لما أثنى عليهم وعدلهم ألم يكن عالما بما سيقع؟ ألم يكن عالما بأن الصحابة، وهو الذي خلقهم تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألم يكن عالما جل في علاه بأن الصحابة يخطئون ويزلون؟ لكن هذا هو الخطأ المغفور، الخطأ الذي تعقبه التوبة، الخطأ المغتفر في بحور الحسنات والفضائل، الخطأ الاجتهادي. والخطأ الاجتهادي باتفاقنا جميعا لا يثرب فيه على المخطئ، لا يعاب عليه المخطئ، اجتهد فأخطأ، كان ماذا؟ ولو أننا عددنا أخطاء عمر، يعني إن كانت هناك بعض المسائل التي يمكن أن يسلم فيها بخطأ عمر رضي الله تعالى عنه في اجتهاده أو سياسته أو ما أشبه ذلك، فإنها ليست بشيء، ليست بشيء في إطار الحكم والنظام والسياسة التي أقامها عمر رضي الله عنه. كيف نحاسب الناس أيها الناس، أيها العقلاء؟ نحاسبهم بأخطاء قليلة وقعت منهم؟ نحاسبهم بزلات اجتهادية؟ أم نحاسبهم بالتقييم العام، بالنتيجة العامة التي توصلوا إليها؟ خلافة عمر رضي الله عنه كان فيها من العدل، وكان فيها من القوة، وكان فيها من العزة والنصرة للإسلام شيء لا ينكره إلا حاقد على الإسلام وأهله. وماذا يريد الناس بعد عمر؟ وإذا كان عمر رضي الله عنه يطعن فيه، فمن الذي بقي؟ من الذي بقي؟ وإذا أراد الحكام أن يتأسوا بحاكم مسلم، بخليفة مسلم، فلو سقط عمر فمن يبقى؟ ليس كلامنا عاطفيا ولا حماسيا، ولكنه بيان لخطورة الأمر أيها المسلمون، وأن هؤلاء الذين نتكلم عليهم والله الذي لا إله غيره لو أتيحت لهم الفرصة وتمكنوا من المسلمين لأضلوهم، ولبدلوا دين الإسلام، ولعادوا إلى سنن الزنادقة الأولين الذين اندسوا من الأساس بقصد هدم الإسلام والطعن في ثوابته وإضلال المسلمين. فاتقوا هؤلاء أيها المسلمون، اتقوا هؤلاء، اتقوا كلامهم، اتقوا شبهاتهم، لا تسمعوا لهم ولا تأخذوا عنهم شيئا ولا تثقوا بهم، واعرفوا أنهم لا يريدون إلا الهدم للدين، ولا يريدون إلا الطعن في ثوابته، فاتقوهم واحذروهم على أنفسكم ودينكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا فتنتهم وكل فتنة، اللهم اكشف عنا فتنتهم وكل فتنة، اللهم اكشف عنا فتنتهم وكل فتنة، اللهم عافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحمنا وقنا الشر كله بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا اعتقادنا، واحفظ علينا عملنا، ولا تتوفنا ونحن مفتونون. اللهم لا تتوفنا على فتنة أبدا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا حتى نلقاك يا ربنا، اللهم احفظ علينا ديننا حتى نلقاك يا ربنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد، اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأخز الشرك والمشركين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث اليهود. اللهم قه شرهم وفتنتهم وكيدهم يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا الدين وأهله بحفظك، وتوله بتوليك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.